أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نواصل دروسنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه المواعظ الليلية، والتي تناولنا منها بفضل الله سبحانه وتعالى الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ثم انتقلنا منها إلى صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، ثم إلى صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون. ومن هذه المواعظ القرآنية والوصايا الربانية، تأتيك هذه الوصايا، وصايا القرآن، على لسان لقمان، أو قل وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض،
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، وتخصيصها على لسان لقمان الحكيم لأن وصايا القرآن كما تعلمون مبثوثة في كل القرآن. ومنها الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ومنها الوصايا الغراء في سورة الإسراء، فضلا عن أنك تجد كلمة وصينا الإنسان. فإذا نحن مع زهرة من بستان القرآن، هذه الوصايا تأتي على لسان لقمان في سورة لقمان، سورة تسمى باسم لقمان الحكيم. ولعل هذا الذي حدا ببعض العلماء أن يجعل لقمان نبيا، قيل له ما الدليل على ذلك؟ قال سورة باسمه. والذي نعلمه أن لقمان كان حكيما ونبوته محتملة، لكن لا نقطع بهذا، وليس مطلوبا منا أن نجعله في الإيمان التفصيلي بالأنبياء والرسل. أنت عندك إيمان إجمالي بكل الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كم هؤلاء الرسل يا رب؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فتؤمن بهؤلاء جميعا ويسمى هذا بالإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي ف25 نبيا ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم ونبوتهم على وجه القطع واليقين، ما بين أنبياء ورسل، وهم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام وابنه الأكبر الذبيح إسماعيل عليه السلام وابنه الثاني إسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام ويونس عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام وخاتم الأنبياء والمرسلين جميعا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. في 25 نبيا ورسولا بالترتيب الذي ذكرته لك، باستثناء من لم تذكر لهم تواريخ أو قصة مع أممهم فذكرتهم في الوسط: يونس، إلياس، اليسع، ذو الكفل، شعيب. وإلا فالترتيب الآخر ترتيب تاريخي. ومحل الشاهد أنك تؤمن بهؤلاء وليس من هؤلاء لقمان ولا ذو القرنين ولا الخضر ولا يوشع أو شيث. أما شيث فهو ابن آدم نبي لم يذكر في القرآن، ويوشع فتى موسى ذكر بلفظ وإذ قال موسى لفتاه في سورة الكهف. وأما الخضر فذكر بصفته ولم يذكر باسمه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وإن كان السياق كله يوحي بنبوته، لكن هذا ليس على سبيل القطع أو الإجماع. وأما ذو القرنين فقد حكى الله عنه الملك والتمكين ولم يحك عنه نبوة، فهو أحد الملوك المسلمين الصالحين، ملك الدنيا أربعة: اثنان كافران النمرود وبختنصر، واثنان مؤمنان ذو القرنين وسليمان. فهو على الراجح ملك صالح، ولقمان كذلك على الراجح أنه حكيم، وليس عندنا ما يؤكد نبوته إلا أن القرآن ذكره. وذكر القرآن له وتسمية سورة باسمه ليست دليلا يقينيا أو قطعيا على نبوته، فقد ذكرت مريم في سورة من سور القرآن، وعلى وجه القطع واليقين ليست نبية حيث لا نبوة في عالم النساء، وإنما هي صديقة بنص القرآن. وذكر سورة باسم لقمان من باب رفع شأن الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه مقدمة. أيضا
فيما تلوت على أسماع حضراتكم قبل أن أبدأ الوصايا قرأت مقدمة هذه الوصايا، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلقمان حكيم، وكانت حكمته في صمته، ولما أكثر لقمان من الصمت أوتي الحكمة، حتى إنه دخل على داود عليه السلام وهو يصنع درعا للحرب، فهم أن يسأله ما الذي تصنع، ثم رأى أن الحكمة أن يسكت. فلما فرغ داود من صناعة درع الحديد الذي صنعه قال نعم الدرع للحرب، فوجد لقمان إجابة سؤاله الذي كف عن سؤاله، كف عنه، ثم قال الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. وعرفت حكمة لقمان حيث كان عبدا، فقال له سيده اذبح شاة وأتني بأحسن ما فيها، فجاءه بالقلب واللسان، ثم قال له ثانية اذبح شاة وأتني بأقبح ما فيها أو أسوأ ما فيها، فأتاه بالقلب واللسان، فقال عجبا لك، قلت لك أتني بأحسن ما فيها فجئت بالقلب واللسان، وفي الثانية قلت لك أتني بأسوأ ما فيها فجئتني بالقلب واللسان، فكيف ذلك؟ قال هما أحسن ما فيها إذا حسنا، وأسوأ ما فيها إذا ساء. فعلمت حكمته. وهذا الذي ندندن حوله في خواطر الفجر، أن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، وأن الإنسان أوتي اللسان إما أن يكون نعمة إذا استغله في طاعة الرحمن وذكر الرحمن، وإما أن يكون نقمة يكبه في النار على وجهه أو على مناخره والعياذ بالله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والقلب هو الأساس لهذا كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أمام النعم، ما المطلوب منك؟ أن تشكر، أن اشكر لله، والله غني عن شكرك، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وهناك قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقيد النعم بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم ليس باللسان، وإنما بالأعمال، اعملوا
آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. حتى إن واحدا من السلف كان يدعو اللهم اجعلني من القليل، فلما سئل عن هذا قال اقرأوا قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذا حال أهل الإيمان على مدى العصور والأزمان، سيما في آخر الزمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. مع أن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. سورة الزمر. وقول ربنا عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر من باب الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية، وهو باب واسع في القضاء والقدر، ليس هذا أوانه ولا وقت شرحه. للتفرقة بين إرادة كونية، كل شيء في الكون يقع بإرادة الله، وإرادة شرعية يريد الله من عباده أن يفعلوا شيئا فلا يفعلوا، يقول لهم أقيموا الصلاة فلا يصلون، آتوا الزكاة فلا يزكون، آمنوا فلا يؤمنون، لا تكفروا فيكفرون. فهذا يسمى في باب الإرادة الشرعية التي يريد الله عز وجل الخير للناس، ولكن الإنسان مخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه مقدمة ثانية. وإذ قال لقمان لابنه، فلقمان هذا العبد الصالح الرجل الحكيم يوصي ابنه، فكيف كانت وصيته؟ لوما أنها عظيمة ما سطرها القرآن ولا خلدها. وإذ قال لقمان لابنه، وفيها إشارة إلى أن الأب ينبغي أن يوصي ابنه، وأن الوالد ينبغي أن يربي ولده، ونعمة التربية إذا كانت على الحق وعلى دين الله وعلى منهج الله، وبمثل ما وصى به لقمان ابنه. وفي قوله يا بني ترقيق قلبه وتقريب له واستجاشة لعاطفته، وهذا من أساليب التربية التي ذكرها القرآن وحولها دراسات مستفيضة عند علماء التربية. فهذا لقمان يقول يا بني يا بني يا بني، ومثل هذا كان من إبراهيم عليه السلام مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من الحق، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. سلام عليك.
سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وكلمة سأستغفر لك حذرنا منها القرآن، فقال في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا أن تؤمنوا بالله وحده وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
إلا قول إبراهيم.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فربنا بيقول لنا تعسوا بإبراهيم في الولاء والبراء، بس لا تتعسوا به في استغفاره لأبيه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لما مات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى عمه ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب هيجي هنا سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام: طب ما إبراهيم استغفر لأبيه؟ فأجاب القرآن: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. ده أسلوب قرآني في الموعظة، ترقيق قلوب، جذب النفوس. إبراهيم يقول: يا أبتي يا أبتي، وليس هذا موضوع حديثنا، ولكن لقمان يقول: يا بني يا بني يا بني. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. بماذا بدأ الوصية؟ بأعظم وصية، وصية الوصايا، أصل القضايا، أساس التوحيد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ بأهم وصية، وهي مهمة لنا جميعا وفي كل وقت وفي كل حين، ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وانتشرت فيه الشركيات أحوج ما نكون لهذه الوصية وتلك التوجيهات: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صلاح العقيدة، صلاح العقيدة التي هي الأساس لما بعدها. هذا الدين كالشجرة لها جذور ضاربة بأطنابها في الأرض، ولها ساق قوية، ولها فروع متشعبة، ولها أوراق مزينة للشجرة، ولها ثمار هي أفضل ما فيها، أو الثمرة منها، أو الفائدة المرجوة من الشجرة، وقد يكون مع الثمرة الظل أحيانا، لكن أنت ترجو من وراء الشجر الثمر. والله عز وجل قال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم ترى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. محل الشاهد هذا الدين الذي كالشجرة جذوره الضاربة بأطنابها في الأرض العقيدة الإيمان التوحيد الذي هو في قلب الإنسان كجذور الشجرة في باطن الأرض. ولذلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. دي العقيدة التي لا تحتاج معها إلى كثير عمل لكن هي الأساس. ثم تأتيك العبادات ساق الشجرة والفروع معاملات المسلمين والأوراق سنن خاتم النبيين عليه الصلاة وأزكى التسليم والثمار هي الأخلاق. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فبدأ بالأصل بالأساس يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كما يمثل الإسلام بالشجرة يمثل بالبيت أي بيت له أساس. بيت من غير أساس مهما رفعت البنيان سرعان ما ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله العافية. بعد الوصية بالوالدين بعد الوصية بالتوحيد جاءت الوصية بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه وهذه في القرآن مكررة. إما نهي عن الشرك وبعده الوصية بالوالدين في آية الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان أو أمر بعبادة الله وبعده الوصية بالوالدين في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان أو الجمع بينهما في آية واحدة الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك ثم الوصية بالوالدين في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللي هي سورة النساء. فجاءت الوصية بالوالدين بعد قضية التوحيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. فجاءت هذه الوصية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه وهنا مطلقة جاءت وصينا الإنسان بوالديه إحسانا في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في سورة العنكبوت وبالوالدين إحسانا في الإسراء والأنعام والنساء والبقرة. البقرة إيه؟ ووصينا في قول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. طيب يبقى الوصية الثانية للوالدين وفيها تفصيل وصينا الإنسان بوالديه على الجملة تخصيص الأم حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. السر في الإتيان بالوالدين بعد التوحيد أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب ده في شرك وفي معصية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والتفصيليات إن شاء الله بعدها إيه؟ وصية أخرى فيها تربية عالية، المراقبة لله عز وجل، المراقبة. سبحان الله، في توافق مع خطيرة الفجر يكون الكلام عن المراقبة مع المحاسبة. فهنا قال: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم انتقل به إلى جانب العبادات فيما يخص، قال: يا بني أقم الصلاة. وفيما يتعدى النفع إلى غيره، حيث ينبغي أن يكون الإنسان صالحا ومصلحا، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ستبتلى واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم ارتقى به إلى الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الناس، والكبر من الآفات، من آفات القلوب. وبدأنا الحديث عن آفات القلوب به. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، كما في آيات صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا تجأر ولا تصيح ولا تصرخ ولا تكن صخابا في الأسواق. يوم ما تعمل كده يبقى في بينك وبين الحمير شبه. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصايا عبارة عن بستان في صلاح عقيدة، صلاح عبادة، صلاح معاملة، صلاح أخلاق. إن دل على شيء فإنما يدل على شمولية الإسلام، تلك التي تحارب. ما حورب شيء في هذا الزمان كحربهم، حرب أعداء الإسلام على شمولية الإسلام. جددها في الناس الإمام حسن البنا رحمه الله، نادى بشمولية الإسلام، ومن يومها العداء مستمر للإخوان. ده مش عشان معانا إخوان يعني بنجملهم الحاجة، لا أبدا. ما هو القضية العلمنة المنتشرة في الدنيا إيه؟ فصل الدين عن الدولة. كفاية عليكم المسجد، وكفاية عليكم شوية العبادات، كفاية عليكم شوية الشعائر. وده اللي موجود دلوقتي واللي ماشي، والدين الحلو اللي بتدور عليه أمريكا وأعداء الإسلام الاتحاد الأوروبي، إنه دين يبقى على قد العبادات، على قد الأذكار، على قد الحضرة، على كده. يبقى المسلم في مسجده واليهودي في معبده والنصراني في كنيسته، ده وبعدين نخلطهم مع بعض ونعمل منهم الدين الإبراهيمي اللي تبنته دولة المؤامرات، واللي بيدعو إليه وسيم يوسف، ومش لوحده، ده هو أظهر ما في الشلة يعني. وبعدين هو بدأت الحكاية بحائط المبكى اللي تبنى في دولة المخمرات، والصلاة المشتركة ما بين اليهود والإماراتيين، ينفعش تقولوا المسلمين طبعا. فالحكاية كده. طب القرآن وهو بيتكلم عن وصايا لقمان يقول لك خلي بالك، شوف الإسلام شامل إزاي. الإسلام فيه الشمولية، فيه الكمال، فيه التمام، صلاح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. وده يعني زهرة في بستان، وإلا ما مع ذكر صفات المتقين في آية الذكر المبين احنا ذكرنا نماذج كثيرة، لكن اخترنا منها هذه الوصايا وهذه الصفات التي نحن نشرحها كنماذج نعظ أنفسنا بها، كما وعظ لقمان ابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ولذلك بسميها مواعظ غير الدروس التربوية المطلوبة والمنهجية وكل ما فيه شمولية مطلوب، لكن نحن نحتاج لكل هذا ونأخذ من كل بستان زهرة. كانت هذه مقدمة حول وصايا القرآن على لسان لقمان، وتفصيل القول يأتيكم تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى مع دروسنا الأسبوعية. نسأل الله التوفيق والتيسير والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى من واسع فضله وكريم عفوه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل إخواننا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة، واجعلهم يا ربي من الشهداء، وارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.